إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
شرح
كتاب المنتقى
من أخبار المصطفى
صلى الله عليه وسلم
لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.
برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس مبارك من دروس المنتقى. ضيفكم في هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذان الحديثان يدلان على أن الجهة هي القبلة في حق البعيد، وهذا نص القرآن. يقول الله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهه شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوههم شطره. على الجميع أن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام، فالمشرق والمغرب والجنوب والشمال كلهم عليهم أن يستقبلوا جهة الكعبة. أما الذين في المسجد الحرام يرون الكعبة فهؤلاء يستقبلون عينه، أما من كان لا يراها بل هو بعيد عنها فإنه يستقبل الجهة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة إلى الشمال والجنوب. أما من كان في المشرق والمغرب فيقال: ما بين الجنوب والشمال قبلة. وهكذا قول في حديث أبي أيوب: شرقوا أو غربوا، بالنسبة إلى المدينة. والمقصود أن على المؤمن أن يستقبل الجهة، وإذا كان يقضي حاجته كذلك ينصرف على القبلة لا يستقبلها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله، هناك بوصلة تعين القبلة، هل تعتمد مثل ذلك؟
نعم، إذا كانت جربت وجيدة لا بأس تعتمد، إذا جربت وعلم أنها طيبة صحيحة يستعان بها.
يزور الإنسان قريب له أو صديق ثم يصلي عنده إلى جهة يظنها القبلة، وبعد الصلاة سماحة الشيخ يتبين له أن الأمر خلاف ذلك، فهل تلزمه الإعادة؟
نعم، إذا كان في البلد تلزمه الإعادة، لأن في إمكانه يسأل عن القبلة، لا يجتهد من محل اجتهاد البلدان، من محل اجتهاد الاجتهاد في الصحراء والبرية والسفر، أما في البلد يسأل أهل البلد عن القبلة وينظر مساجدهم.
حفظكم الله، إذا كان الإنسان سماحة الشيخ يصلي النافلة على المركوب، هل يجب عليه أولا الاتجاه إلى القبلة؟
إن كانت فريضة ليس له يصلي على الأرض، إذا كانت قبلة فريضة يلزمه استقبال القبلة وأن يكون على الأرض حتى يركع ويسجد، إلا إذا عجز كالمريض اللي مربوط على الدابة أو الأرض فيها سيول ما يستطيع ينزل يصلي على الدابة ويستقبل القبلة. أما إذا كان يستطيع ينزل ويصلي على الأرض ويستقبل القبلة. أما النافلة فالمسافر جهة سيره قبلته، لكن الأفضل أن يستقبل قبلة عند الإحرام، ثم يكون جهة سيره هي قبلته في النافلة كما كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ حفظكم الله، صلاة الفريضة في الراحلة هل تجوز، وما الحكم إذا كانت تتغير وجهتها؟ هل يلزم المصلي أن يستدير يمينا وشمالا؟
يلزمها ينزل يصلي في الأرض ولا يصلي على الراحلة في الفريضة ويستقبل القبلة، إلا إذا عجز كالمربوط على الدابة لمرضه أو عجز النزول أو الذي في برية ما يستطيع النزول للسيول التي تحته ولا يستطيع الصلاة في الأرض للسيل الذي قد غمرها، فهذا يصلي على الراحلة ويقفها، يوجهها إلى القبلة ويستقبل القبلة ويصلي إلى القبلة على الراحلة.
حفظكم الله سماحة الشيخ، أخيرا إذا خرج الناس إلى البر وقرب البلد، إذا خرجوا هل يلزمون بالذهاب إلى أقرب مسجد لتحديد القبلة أم يكفي الاجتهاد؟
إذا كان مسجد قريب يأخذون القبلة من المسجد، فإن كان بعيد يجتهدوا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك القبلة لعذر الخوف. عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري.
الواجب في الخوف أن يصلى للقبلة كما فعل النبي والصحابة، لكن إذا اشتد الخوف ولم يستطيعوا فصلوا إلى أي جهة، لقوله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. لكن مع القدرة يلزم أن يصلوا إلى القبلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والأحزاب.
حفظكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركعة ويومي إيماء، رواه أحمد. وفي لفظ: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به، رواه أحمد وأبو داود.
المسافر له أن يصلي إلى جهة سيره كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على راحلته إلى جهة سيره النافلة تطوع كما بينت الحديث الصحيحة. أما الفريضة لا، عليه ينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة، أما النافلة فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل يستقبل القبلة عند الإحرام لحديث أنس، ثم يخلي سبيل الناقة إلى جهة سيره. جمع بين الأحاديث الصحيحة الكثيرة ليس فيها استقبال القبلة، يصلي إلى جهة سيره، لكن حديث أنس ذكر أنه عند الاستقبال عند الإحرام يستقبل القبلة، هذا أحوط وأفضل عند الإحرام ثم يصلي إلى جهة سيره في النافلة خاصة، على بعير أو على حمار أو على بغل أو على أي عفيل، المقصود على دابته.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هل من السنة أن يصلي الإنسان النافلة على الراحلة أم أن الأمر للجواز؟
يصلي السنة في الراحلة، يغتنم الخير والفضل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوتر على بعيره لا يترك النوافل، كذلك في الطائرة السيارة يصلي إلى جهة السير في النافلة.
حفظكم الله سماحة الشيخ، متى يجوز الإيماء في الصلاة؟ متى يجوز؟
عند العجز، في السفر في النافلة، والمريض عند العجز، إذا المريض ما يقدر يركع ولا يسجد يخفض الركوع ويخفض السجود عن الركوع، إذا كان ما يسجد الأرض يركع ويسجد لكن يكون السجود أخفض من الركوع، فإذا عجز كفت النية مع القول، مثل على جنبه ما يستطيع إلا على جنبه ينوي يكبر كبير ويقرأ ثم ينوي الركوع ويقول سبحان ربي العظيم ويكبر، ثم ينوي الرفع ويقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد الى اخره، ثم ينوي السجود ويكبر ويقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، وهكذا بالنيه، بالنيه والكلام عند العجز.
حفظكم الله سماحة الشيخ، في نهاية هذا الباب لعلكم تبينون للسادة المستمعين شروط الصلاة إجمالا.
شروط الصلاة معلومة، 9 شروط: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة وزوال النجاسة من الثوب والبدن والبقعة واستقبال القبلة والنية، نية الصلاة. لا بد يستوفى الشروط 9 كلها: الإسلام، الكافر ما له الصلاة، والمجنون ما له الصلاة، والذين التمييز ما له الصلاة، والطهارة لا بد منها لقوله صلاة تقبل صلاة بغير طهور، ولا بد أيضا من إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة، ولا بد من استقبال القبلة على الصلاة إلا في السفر في النافلة خاصة إذا صلى على دابته كما تقدم، ولا بد من النية، نية الصلاة.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ستر العورة كذا لا بد منه، ستر العورة ما بين السرة والركبة في حق الرجل مع ستر العاتقين أو أحدهما، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب صفة الصلاة. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه 5 إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح بالتكبير.
هذا هو الواجب على المصلي، أن يكون على طهارة، مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، يدخل فيها بالتكبير ويخرج منها بالتسليم، ويؤدي بقية الأركان كما كان النبي يصلي ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فعلى المؤمن أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. قول الصلاة صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، أول تكبيرة ثم تحريمها، يدخل في الصلاة بالتكبير ثم يكملها بالقراءة ثم الركوع ثم الرفع والاعتدال ثم السجود والطمأنينة في السجود ثم الجزء بين السجدتين ثم السجدة الثانية، لا بد من هذا، ثم آخر شيء التحية قراءة التشهد ثم التسليم. والنبي علم المسلم في صلاته، لما رأى رجلا أساء في صلاته ولم يتم ركوعه ولا سجوده علمه، قال: إذا قمت بالصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي اللفظ الآخر: ثم اقرأ بيوم القرآن وما شاء الله، ثم اركع حتى أطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى اطمئن جالسا، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هكذا يجب على المؤمن والمؤمنه.
حفظكم الله، معنى تحريمها التكبير سماحه الشيخ
يدخل فيها بالتكبير،
يدخل فيها
يحرم عليه يعني الكلام وكل ما ينافي الصلاه، اذا كبر دخل في حرمتها، واذا سلم تحلل منها.
سماحة الشيخ حفظكم الله، إذا أتى بصيغة غير مثلا الله أكبر هذه الجملة، مثلا قال الرحمن أكبر أو قال الله أجل،
ما يجزي إلا هذا الله أكبر. إذا قال غيرها ما يدخل الصلاة، ما تنعقد. لو قال الله أكبر أجل أو أعظم أو الله الرحمن أو الرحيم، ما تنعقد الصلاة.
حفظكم الله، ما حكم رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وهل يكون قبل التكبير أم بعده؟
سنة مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير عند الإحرام وعند الرفوع وعند الرفع منه وعند قيام الشهد الأول، عند قيام الشهد الأول إلى الثالثة يرفع يديه في هذه المواضع 4، يوجهها إلى القبلة، رافع يديه هكذا إلى القبلة.
إلى أين يرفع يديه؟
إلى القبلة.
إلى القبلة. نلاحظ على بعض الإخوة سماحة الشيخ
إلى حذاء منكبيه أو حذاء أذنيه.
نعم الشيخ حذاء منكبيه. سماحة الشيخ نلاحظ على بعض الإخوان أنه يقول عند تكبيرة الإحرام بسم الله ثم يكبر.
لا ما هو مشروع. أسأل الله أكبر ما يأتي بسم الله ما يسمي يقول الله أكبر هذا أول الصلاة.
أيضا الشيخ عند التيمم يتكلم بكلام لا يسمع ثم يكبر أيضا.
عند التيمم يقول بسم الله مثل بسم الله. نعم. سمي في أول.
إذا سمحت الشيخ ما هناك أذكار تقال قبل تكبيرة الإحرام؟
أبد ما يشري مشروع.
أحسن الله إليكم.
الاستفتاح بعد التكبيرة.
نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. وعن أبي موسى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمنكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد.
المشروع للإمام أن يسوي الصفوف أولا، يقول لهم سووا صفوفكم، ويأمر من تقدم أو تأخر أن يستقيم حتى تستوي الصفوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهم سووا صفوفكم، سدوا الفرج، لا تدروا خروج الشيطان، تقدم فلان تأخر فلان حتى تعتدل الصفوف، ثم يكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. التسوية واجبة متعينة، أن يسوي الصفوف ولا يتساهل في هذا الإمام، كما كان النبي أمر عليه الصلاة والسلام، فيعدلها ويسويها ثم يكبر. نعم
أحسن الله إليكم. نسمع يا شيخ من بعض الأئمة يقول عبارات منها استووا، تراصوا، سدوا الخلل، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، حاذوا بين الأكعب والأقدام.
كل هذا يقول كان النبي يقوله، إلا حديث إن الله ينظر الصف الأعوج هذا ما نعرف له أصل، لا 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 نعرفه ولا حديث شيء من هذا. أما هذا كان يقول لهم سووا صفوفكم، اعتدلوا الصفوف، سدوا الفرج، لا تدروا رجال الشيء، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. اللهم صل
اللهم صل وسلم
عليه. ويقول من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. نعم.
سماحة الشيخ بابا الإمام جزاهم الله خير يأخذ وقتا في إصلاح الصف مما يضايق بعض الجماعة، فما رأيكم؟
لا هذا هو السنة، العناية بالصفوف وعدم العجلة في التكبير حتى تستوي الصفوف، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس من حين يقوم يكبر ولا ينظر الصفوف، لا، الواجب النظر في الصفوف والتأني وعدم العجلة حتى تسوي الصفوف.
وما الحكمة من تسوية الصف سماحة الشيخ؟
الله أعلم الله أعلم، لكن يظهر من ذلك أن استقامتهم في الصف أحسن في الأدب بين يدي الله. ويقول ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يعني تعد مع الله جل وعلا، يكون مستويين متراصين وساد الهرج، تأدوا مع الله جل وعلا كما تصف الملائكة عند ربها. قال يا رسول كيف تصف عند ربها؟ قال يسمون الصف الأول فالأول ويترصوا عند الله جل وعلا.
حفظكم الله سماحة الشيخ، الفرج التي بين الأشخاص أحيانا تكون كبيرة، فما الحكم في ذلك؟
الواجب سدها، الصلاة صحيحة لكن الواجب سدها، سد الفرج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يترصوا يتقاربون.
بعض الجماعة عندما يدخل المسجد والإمام راكع يذهب إلى الصف الثاني ويترك الأول مع أن فيه فراغا، وذلك حتى لا تفوته الركعة. شيء
لا يجوز، الواجب يكمل الأول ولو فاتت الركعة، لا، لأن الرسول أمر أن يكمل الأول فالأول عليه الصلاة والسلام، فيقصد الصف الأول يكمله، فإن كان كامل يكمل الثاني، ولا يصف الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وعن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، متفق عليه. وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين.
هذه السنة، السنة للإمام والمأمومين رفع الأيدي عند الإحرام عند الركوع عند الرحمة، هذه السنة إلى حذاء المنكبين أو إلى فروع الأذنين كما في حديث مالك بن حويرث، كان يرفعهما حذاء أذنيه وهو مخير، إن شاء رفعهما حذاء المنكبين أو حذاء الأذنين فروع الأذنين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرحمة. وهناك موضوع رابع أيضا عند القيام السهد الأول إلى الثالثة يرفع يديه، يرفع يديه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أما في السجود فلا يرفع. نعم.
ما معنى مدن سماحة الشيخ؟
مدن هكذا يمد أصابعه مدن وجهها لقبلة، مد يديه لقبلة إلى حذاء منكبيه وحذاء فروع أذنيه، ضم بعضها إلى بعض، بعض الأصابع إلى بعض. نعم.
وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
كل هذه الأحاديث تدل على شرعية رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، ويكون يرفعهما حذاء منكبيه أو حذاء أذنيه، هذا سنة وهذا سنة، إن فعل هذا أو هذا كله سنة في المواضع الأربعة، عند الإحرام مع التكبير وعند الركوع مع التكبير وعند الرفع مع التسميع وعند القيام الشهد الأول إلى الرابع إلى الثالثة.
وعن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا، قال بلى، قالوا فأعرض، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، ثم سلم. قالوا صدقت، هكذا صلى الله عليه وسلم، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، ورواه البخاري مختصرا.
هذا حديث حميد يوافق الآية السابقة، أبو حميد السعيد رضي الله عنه يوافق الآية السابقة في رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، كل هذا موافق للأحاديث السابقة، ويكون الرفع حيال المنكبين، وفي حديث مالك بن الوليد حيال الأذنين، كله سنة. وإذا ركع جعل رأسه حيال ظهره ووضع يديه على ركبتيه واطمأن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهكذا في السجود يطمئن حتى يعود كل فقار مكانه، وهكذا بين السجدتين، وهكذا بعد الركوع يطمئن. وإذا جلس التشهد الأول جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، والتشهد الأخير يجلس على مقعدته يتورك، كل هذا هو سنة. نعم.
بقي جملة من الأسئلة نستأذنكم يا سماحة الشيخ أن نعرضها في الحلقة القادمة إن شاء الله.
لا بأس.
شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم
لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.
برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.